الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. قال رحمه الله: ومن المحرمات في النكاح والمحصنات من النساء، أي ذوات الأزواج، فإنه يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدتها، إلا ما ملكت أيمانكم أي بالسبي، فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت للمسلمين بعد أن تستبرأ. وأما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها، لأن المالك الثاني نزل منزلة الأول، ولقصة بريرة حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله كتاب الله عليكم أي الزموه واهتدوا به، فإن فيه الشفاء والنور، وفيه تفصيل فإن فيه الشفاء والنور، وفيه تفصيل الحلال من الحرام. ودخل في قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم كل ما لم يذكر في هذه الآية، فإنه حلال طيب، فالحرام محصور والحلال ليس له حد ولا حصر، لطفا من الله ورحمة وتيسيرا للعباد. وقوله أن تبتغوا بأموالكم أي تطلبوا من وقع عليه نظركم واختياركم من اللاتي أباحهن الله لكم حالة كونكم محصنين، أي مستعفين عن الزنا، ومعفين نساءكم غير مسافحين. والسفح سفح الماء في الحلال والحرام، فإن الفاعل لذلك لا يحصن زوجته لكونه وضع شهوته في الحرام فتضعف داعيته للحلال، فلا يبقى محصنا لزوجته. وفيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف، لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية، أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فما استمتعتم به منهن أي من تزوجتموها فآتوهن أجورهن، أي الأجور في مقابلة الاستمتاع. ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته تقرر عليه صداقها فريضة، أي إتيانكم إياهن أجورهن فرض فرضه الله عليكم، ليس بمنزلة التبرع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء رده. أو معنى قوله فريضة أي مقدرة، قد قدرتموها فوجبت عليكم فلا تنقصوا منها شيئا. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أي بزيادة من الزوج أو إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب نفس. هذا قول كثير من المفسرين. وقال كثير منهم إنها نزلت في متعة النساء التي كانت حلالا في أول الإسلام ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يؤمر بتوقيتها وأجرها، ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهما فتراضيا بعد الفريضة فلا حرج عليهما، والله أعلم. إن الله كان عليما حكيما، أي كامل العلم واسعه كامل الحكمة، فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع وحد لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، هذه الآية قول الله عز وجل: والمحصنات من النساء، فيها تتمة لما قبلها في ذكر المحرمات من النساء، فالآية التي قبلها ذكر فيها المحرمات من النسب، المحرمات من الرضاع، المحرمات من الصهر، ثم عطف على ما سبق، قال: والمحصنات من النساء. والمحصنات من النساء، أي وحرم عليكم الأجنبيات، وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات ذات الأزواج، لأن الإحصان هنا يراد به ذات الزوج، والإحصان في القرآن يأتي على معاني، لكن معناه هنا المحصنات يعني المتزوجات، هذا المعنى، المحصنات يعني المتزوجات ذوات الأزواج. فمن هي في عصمة زوج، من هي تحت زوج، لا يحل لإنسان أن ينكحها، يحرم عليه، لأنها محصنة، معنى محصنة أي متزوجة مع زوج. قال: والمحصنات من النساء. هذه اللفظة المحصنات معرفة بأل، أو محصنات غير معرفة بأل كما سيأتي معنا في الآية التي بعدها، جاءت في مواطن من القرآن. الكسائي رحمه الله من القراء في كل المواطن يقرأها بالكسر، محصنات، يقرأها بالكسر، إلا هذا الموطن وافق جميع القراء المحصنات، للمعنى هذا الذي نتحدث عنه، وهو أن المراد بالإحصان هنا أنها ذات زوج، أنها ذات زوج. والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء أي ذوات الأزواج من النساء، إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم. المراد ب ملك اليمين أي بالسبي، فمن ملكت بالسبي وهي ذات زوج حلت بملك اليمين، حلت لمن ملكها بملك اليمين. قال: إلا ما ملكت أيمانكم، أي فإنها تحل لكم بعد أن يستبرأ الرحم، بعد أن يستبرأ الرحم. قال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هذا مستثنى، مستثنى ممن؟ من المتزوجات، من المتزوجات، هذه متزوجات ذات زوج، لكنها لما أخذت بالسبي ما صار لزوجها ذاك الكافر اعتبار، وحلت لمن ملكها باليمين بعد أن يستبرئ الرحم. قال: إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. كتاب الله عليكم، أي هذا التحريم الذي ذكر في هذه الآية والتي قبلها، هذا التحريم كتاب الله عليكم، أي كتبه الله عليكم، كتبه الله عليكم، والمعنى: فالزموا كتاب الله وتمسكوا بكتاب الله، وحافظوا على أحكام الله، كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم أي فالزموه، كتاب الله عليكم أي فالزموا كتابه الذي كتب عليكم. قال جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما عدا من ذكرنا فإنهن حلال، ما عدا من ذكرنا في ماذا؟ في هذه الآية والتي قبلها والتي قبلها، بدأ من قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ما عدا ذلك كله حلال. هنا ذكر المحرمات من النساء وقال كتاب الله عليكم، يعني هذا التحريم كتبه الله عليكم أنه محرم لا يحل. هذا الذي هو المحرم منحصر، لاحظ انحصر في ماذا؟ ثلاث آيات، منحصر وما عداه لا ينحصر، وهذا أيضا من السعة تيسير، ما عداه كله حلال، ما عداه كله حلال. أما هؤلاء المذكورات فإنهن يحرمن على الرجل كتاب الله الذي كتبه على عباده. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا أي تطلبوا من شئتم من النساء ممن يميل لها قلب المرء ويرتاح ويطمئن، ما دام أنها غير المذكورات حلال له، حلال له. تبتغوا بأموالك أي تحصل وتطلب بأموالكم من الزوجات، محصنين غير مسافحين، محصنين أنفسكم ومن تنكحونهن عن الفاحشة وعن الزنا الذي هو الإعفاف، النكاح فيه عفاف، وإعفاف للنفس وإعفاف للزوجة. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام، وأنا أريد كل شاب ما تزوج يفتح أذنيه بقوة، يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله أن يعينهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف، الناكح يريد العفاف، الذي يقدم على الزواج يريد أن يعف نفسه، حق على رب العالمين أن يعينه، يسر له الزواج، يسر له أمور النكاح، إذا صدق في رغبته في عفاف نفسه وسعى جاءه التيسير والعون من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: محصنين، نعم محصنين غير مسافحين، غير مسافحين أي غير زنات، استفاح الزنا، استفاح الزنا، غير مسافحين أي غير زانين. فما استمتعتم به منهن أي بالنكاح الشرعي، أي بالنكاح الشرعي، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن أي المهر الصداق، فآتوهن أجورهن أي آتوهن مهورهن، مثل ما تقدم معنا في السورة: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فآتوهن أجورهن مثل صدقاتهن أي المهر، مهر الزواج، فآتوهن أجورهن فريضة، فريضة أي لازمة، وما يتفق عليه من المهر سواء كان كله مقدم أو بعضهم مؤخر فإنه يلزم الزوج، لا بد أن يسلمه لها، هذه فريضة ليست نافلة، وإنما شيء ملزم به ما دام اتفقوا على مهر معين يعطيها إياه كاملا، هذه فريضة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني إن تنازلت له مثل ما مر معنا: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إن سمحت نفسها وقالت يا فلان أنا متنازلة عن باقي المهر أو متنازلة عن كذا وكذا من المهر فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. حتى أيضا هو نفسه إذا مثلا اتفقوا على الفريضة المقدرة مبلغ المقدر كذا من المال وزادها عليه سواء زاد هو أو سمحت هي ببعض حقها لا جناح عليه في ذلك، لكن الفريضة التي هي المتفق عليه لابد أن يعطى لها كاملا. فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما، عليما بعباده حكيما في أحكامه سبحانه وتعالى، يحكم بما فيه صلاح العباد وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. مر معنا في الآية قول الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم، في قراءة عشرية وأحل لكم ما وراء ذلكم. أحل لكم ما وراء ذلكم أي أحل الله، يقال فيها مبني لماذا؟ أحل لكم للمعلوم، صحيح، أحل لكم ما وراء ذلكم. والقراءة التي معنا أحل لكم مبني لماذا؟ أيضا للمعلوم الذي لم يسم، ما يقال للمجهول، هذا باطل، هذا يخالف الأدب مع رب العالمين. حتى وإن كان درجة كتب الإعراب على ذلك ما يقال مبني المجهول، كيف يقال مبني المجهول؟ نعم، يقال مبني للمعلوم الذي لم يسم، مبني للمعلوم أيضا لكنه لم يسم، ولهذا يقولون في إعرابه مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله، ما يقال مبني المجهول. أعرف المعارف سبحانه وتعالى، ما يصح أن يقال مبني للمجهول ثم إذا يعني نوقش في ذلك يقول أنا أقصد الناحية الإعرابية، يعني الناحية الإعرابية تأدب فيها مع رب العالمين، تأدب فيها مع رب العالمين واختار العبارة التي فيها أدب مع الله، والنحاة المتقدمون ما يقولون مبني المجهول، يقولون مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله. قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن المحرمات في النكاح المحصنات من النساء، قال أي ذوات الأزواج، لأن المحصنات تجدها في موطن في القرآن يراد بها هذا المعنى، وتجدها يراد بها العفيفة لها معاني، لكن معناها هنا ذوات الأزواج، فإنه يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج، ما دمن في ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدتها، حتى تطلق وتنقضي عدتها عند ذلك تحل للأزواج، أما قبل ذلك محرمة، داخلة في ماذا؟ في المحرمات. إلا ما ملكت أيمانكم، قال أي بالسبي، هذا مستثنى من المحصنات، مراد بالمحصنات المتزوجات ذوات الأزواج، استثنى من هؤلاء ما ملكت اليمين أي بالسبي، فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت المسلمين بعد أن تستبرأ، أي استبرأ رحمها بحيضة. وأما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت، الأمة المزوجة بيعت أو وهبت، وهبها صاحبها لآخر، فإنه لا ينفسخ نكاحها. طبعا المسألة فيها خلاف لأهل العلم، بعض أهل العلم يرى أن بيعها طلاقها، يرى أن بيعها طلاقها، لكن الصحيح ما ذكر رحمه الله تعالى أنها إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها. ما الدليل؟ قال لأن المالك الثاني نزل منزلة الأول. المالك الثاني المشتري أو الذي وهبت له هو أصبح نائب مثل النائب عن البائع الأول. البائع الأول لما باعها باعها على أي صفة؟ أنها متزوجة مسلوبة هذه المنفعة، باع على هذه الصفة، وهو اشتراها كذلك فهي باقية على، فما يقال بيعها طلاقها، ما يقال بيعها طلاقها. فالبائع الأول أخرج من ملكه هذه المنفعة، أخرج من ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنه. ومن السنة يدل لذلك قصة بريرة حين خيرها النبي عليه الصلاة والسلام، قصتها في الصحيح. واشترتها أم المؤمنين عائشة، اشترتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأعتقتها، وهي كانت زوجا لمغيث، فلم ينفسخ النكاح. بماذا؟ بشراء عائشة لها، شراء عائشة رضي الله عنها لها. ولهذا خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان ينفسخ بمجرد العقد ما تخير. والتخيير راجع لمسألة أخرى، إنها أصبحت حرة وهو رقيق، لكن بالبيع ما انفسخ العقد، ولهذا خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء، فاختارت الفسخ. ولو كان بيعها ماذا؟ طلاقها. لو كان بيعها طلاقها ما خيرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقوله تعالى كتاب الله عليكم أي الزموه واهتدوا به فإن فيه الشفاء والنور، وفيه تفصيل الحلال والحرام. ودخل في قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم كل ما لم يذكر في هذه الآية، كل ما لم يذكر في هذه الآيات، لعله هكذا أو لا، كل ما لم يذكر في هذه الآيات، بدلا من قوله ولا تنكحوا ما نكح آباءكم، كل ما لم يذكر في هذه الآيات فإنه حلال طيب. فالحرام محصور أي في هذه الآيات، والحلال ليس له حد ولا حصر، الحلال يعني ما عدا ذلك، وهذا لا حد له ولا حصر، لطفا من الله ورحمة وتيسيرا للعباد. وقوله أن تبتغوا بأموالكم أي تطلبوا من وقع عليه نظركم واختياركم من اللاتي أباحهن الله لكم حالة كونكم محصنين أي مستعفين عن الزنا ومعفين نساكم، هذا من أعظم مقاصد النكاح. ولهذا الحديث الذي أشرت إليه قال الناكح يريد العفاف، هذا من أعظم مقاصد النكاح الإعفاف، أن يعف نفسه ويعف من تزوجها. غير مسافحين، السفح سفح الماء في الحلال والحرام، فإن الفاعل لذلك لا يحصن زوجته لكونه وضع شهوته في حرام. والمراد بالسفاح كما قدمت السفاح الزنا، والمسافحين غير مسافحين غير زانين، فتضعف داعيته الحلال فلا يبقى محصنا لزوجته. وفيه دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف، في دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال فما استمتعتم به منهن أي من تزوجتموها، استمتعتم بالنكاح الشرعي، تزوجتموها بعقد شرعي، فآتوهن أجورهن أي الأجور في مقابل الاستمتاع الذي هو المهر الصداق. صدقاتهن آتوهن أجورهن، أي آتوهن صدقاتهن مهورهن. ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته تقرر عليه صداقها، تقرر عليه صداقها، صار في ذمته لازما فريضة. قال فريضة أي إتيانكم إياهن أجورهن فرض فرضه الله عليكم، ليس بمنزلة التبرع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء رد. أو معنى قول فريضة أي مقدرة، فريضة أي مقدرة، قد قدرتموها فوجبت عليكم فلا تنقصوا منها شيئا. قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أي بزيادة من الزوج أو إسقاط من الزوجة عرضا وطيب نفس، مثل ما تقدم في الآية فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال هذا قول كثير من المفسرين، وقال أيضا كثير منهم إنها نزلت في متعة النساء، لا نزلت في متعة النساء التي كانت حلالا في أول الإسلام، كانت حلالا في أول الإسلام ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يؤمر بتوقيتها وأجرها، ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهما فتراضيا بعد الفريضة فلا حرج عليهما. هذا قول يعني قيل في معنى الآية، ويراجع في هذا كلاما عظيما في أضواء البيان الشنقيطي رحمه الله تعالى، له كلام عظيم في معنى الآية، هو بيّن رحمه الله، بيّن أن الآية دلالتها واضحة. قرر رحمه الله أن الآية دلالتها واضحة على أن المراد عقد النكاح، عقد النكاح لا نكاح المتعة، لا نكاح المتعة، وبيّن أن دلالة الآية واضحة في ذلك. ولو قدر أن هذا معنى تدل عليه الآية فهو حكم منسوخ، فهو حكم منسوخ، جاءت السنة الصحيحة الصريحة بنسخه، وهو كان مرخصا فيه في أول الإسلام مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله، ثم نسخ بعد ذلك، نسخ بعد ذلك. جاء في صحيح مسلم عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، إني أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله حرم ذلك، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. فأولا كان مأذونا به، والحديث مثل ما سمعتم قال عليه الصلاة والسلام إني قد أذنت لكم، وهذا اللفظ يشعر أن الإذن إنما جاءت به السنة، ليست الآية دليل عليه، إني قد أذنت لكم، أن هذا جاء في سنته إذن، ثم جاء في سنته ماذا؟ تحريم. فهذا من نسخ السنة بالسنة، ولو كانت الآية تدل عليه يكون من نسخ القرآن بالسنة، وهذا أيضا له يعني له نظائر. لكن هنا قال أذنت لكم، أذنت لكم، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، هذا في صحيح مسلم. وجاء في الصحيحين من حديث علي، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، فهذا النكاح نكاح محرم، نكاح باطل إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. قال: إن الله كان عليما حكيما، أي كامل العلم واسعه، أي كامل العلم واسعه، كامل الحكمة، فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع وحد لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام، الفاصلة بين الحلال والحرام. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين لما فيه الخير للإسلام والمسلمين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.